الذكر رضي الله عنكم. وقل بسم الله وتحدث أن كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه وتحدث الألوهية السارية بجميع الوجود القائمة بالحكمة في كل حد ومحدود ومقرب ومقعود. فإذا قلت الرحمن الرحيم فاشهد رحمة واسعة لجميع الوجود. فالرحمن بالإيجاد والرحيم بالإمداد. فقم بالحمد للمحمود بقولك الحمد لله بالاستغراق لكليات الحمد وجزياته متحضرا أن ثنائب عن الوجود في مقابلة هذا الجود. إذ جعلك الواسطة في إيجاد كل موجود وإمداد كل ممدود. لأنك سر الوجود فاعرف بدر صنعتك وعظم وعظم
وعظم
وعظم
وعظم
صانعك. أما الإيجاد فمن قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما الإمداد فمن معنى قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإن الوجود لما كان قيامه بإشراق نوره تعالى فكثيف الأجسام لا تطيق تحمل نوره إلا من بعد تلقي نور الخصوصية له كما يشهد من استنارت مرآة قلبي فمن شاهدها تثج مزج الأمطار الحسية ومن غايبة تفيض عيون الأسرار بالأنوار الغيبية. ثم قف تحت جبروت العزة والجلال واهبط إلى درب الإنزال ولاحظ وما بكم من نعمة فمن الله وقل رب العالمين. ثم انظر عون العالمين واقفين تحت القهر منقادين لمبرم الأمر لا يستطيعون لجلب الخير ولا لدفع الشر. فحينئذ تجد لذة الذلة والاستصغار وتعود إلى رحمة الكريم الغفار الحليم الستار بحسن الالتجاء والافتقار بقولك الرحمن الذي أهلك للوقوف بين يديه وجعلك تخاطب وتناجيه الرحيم بك من ضعفك وقصورك وظلمك وزورك. وقد سبقت لك منه الرحمة قبل خلقك وتصويرك. ثم أنفع تلبيسك ثم أنفي تلبيسك وغرورك واشهد نزول خاصية الرحمة في طولك وجلباب العصمة بسورك وغيب في ملكيتي الخاصة شعورك بقولك مالك يوم الدين عند كشف عين اليقين ووضوح الحق المبين.
الله أكبر ولا إله إلا هو. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بهذا التذكر والتبصر والتنور، والله يحققنا وإياكم بحقائق الحضور معه والجمعية عليه. وقد أرشدنا الشيخ إلى وجوب أن ننزل الصلاة منزلتها الحمد لله رحمك الله من عقيدتنا ومن معرفتنا ومن إدراكنا ومن ذوقنا ومن إحساسنا ومن وجداننا أن ننزل الصلاة منزلها. هي الحضرة التي تجمعك على الرب، فمهما تصورت من عظمتها فهي أعظم، ومهما هديت إلى انكشاف جلالها فهي أجل، ومهما أدركت روحك أسرار كمالها فهي أكمل، ومهما انجلى لك بهاء وسناء وحسن جمالها فهي أجمل. فوجب أن ننزلها منزلتها مما يليق بنا وبمستوى مداركنا، وذلك أن القوى التي أوتيناها والقدرات التي أعطيناها في الوجد والذوق والإحساس والشعور إن حسن منا استعمالها رغت بنا وصفت لنا بها أحوالنا في تلقينا وترقينا وتطهرنا وتنقينا ثم في اجتماعنا وتلاقينا في حضرة الشهود والشرب من يد ساقين. هذه الأحاسيس موجودة المعطاة لكل إنسان منا إن عمل على توجيهها إلى فوق على حسن استعمالها حسن استخدامها، وإلا بقيت منطلقة في عالمه القصير أو الحقير تدرك وتذوق بعض ترتيبات وتركيبات وحسن آلات أو أجهزة أو مادة من نوع طينة ومن نوع خشب ومن نوع حديد ومن نوع غيرها من هذه الأنواع، أو شيء متعلق بالجو أو فضاء أو البحر أو سيارات أو طائرات وما إلى ذلك، وذهب الشعور كله هناك واندفن في المحل الذي لا يوصله إلى حقائق في سعادة ولا إلى أبدية في فضل وعطاء، وإن رفع هذا الشعور الذي عنده والأحاسيس الموهوبة له بدأ يتذوق أسرار الخطاب من رب الأرباب، يتذوق صلته بهذا الرب، بدأ يعرف من هو، يعرف قدره، يعرف إنسانيته، يعرف إكرام الصانع الخالق المجد له بأنواع الإكرامات، تنمو به هذه الأذواق وهذه المشاعر وهذه الأحاسيس حتى تكشف عنه الستار من العالم الحسي الملكي المشهود إلى العالم المعنوي الملكوتي المغيب عن الأحاسيس. وحينئذ يبدأ يستلم الإنسان حقائق الكرامة، حقائق الإكرام من ذي الجلال والإكرام جل جلاله وتعالى في علاه، وتناط به أسرار الخصائص والمزايا الإنسان الموهوبة من حضرة الرب لهذا الإنسان. ولذا كل من أعرض عن هذا الخير فقد ظلم نفسه وكلهم من الظالمين. قال تعالى في بيان هذه الحقيقة: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كل من رضي لنفسه بالمعصية فهو ظالم، فإذا وجدت أنه ظالم علمت أن كل ظالم في الوجود إنما يظلم نفسه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من يقول سبحانه وتعالى: من أحسن فلنفسي ومن أساء فعليه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا. إساءتك إلى نفسك وعلى نفسك راجع، لأنه تصور أن واحد أخذ حق هذا وحق هذا وخادع هذا وكذب هذا، تفكر أنه ظلمناش، ما حققه من ظلم نفسه أشد من هذا كله، فهو في الحقيقة ظلم نفسه. أخذ من هؤلاء الناس أشياء حقيرة وصغيرة، حرم نفسه أشياء كبيرة وعظيمة وخطيرة، ثم أفاد هؤلاء المظلومين وخصوصا إن كانوا مسلمين جواهر عزيزة والنعيم كبير سرمدي أبدي. فإذا فكرت في الحقيقة حصلت ما ظلم إلا نفسه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا كان الأمر كذلك فإن من الواجب علينا أن نحسن استخدام ما أوتينا من قبل بارينا من هذه المشاعر، من هذا الأحاسيس، من هذا الوجدان، من هذه الأذواق، ولا نرضى لأنفسنا أن نعيش عيشة الأنعام فنكون أضل منها. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فمهما اشتغلوا به من أشياء وتصوروا وتوهموا أن لهم فيها كرامة وعزا، فهي بتحليل الموجد الخالق من بيده الأمر إليه مرجع الكل لا تتجاوز المتاع القليل. بس تصور ما تتصور من حضارات من صناعات من إنجازات منوعة من أفكار من تحقيق أنواع المآرب والمقاصد الدنيوية، ماشي منها يتجاوز هذه النقطة متاع قليل. كل ما حصله فرعون متاع قليل، كل ما حصله قوم النبي هود متاع قليل، كل ما حصله نمرود إبراهيم متاع قليل، وكل ما حصلته الأمم الكافرة على مدى القرون متاع قليل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ويليت متاع قليل وبس، ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. يعني ورطوا أنفسهم، ورطوا أنفسهم وتعبوهم ظلموا أنفسهم. إذن فنحتاج أن ننقذ أنفسنا وندرك حقائق التحرر بحسن الاستعمال لهذه القوى المعطاة لنا من قبل القوي المتين جل جلاله. ذكرنا بعظمة الصلاة وأنها حضرة الله وماذا يحصل بها وكيف يدخل إليها الإنسان، وحدثنا عن التكبير بعد التطهر من الأكدار وخلع ربقة الأغيار والقيام بمحظوظ الله والانكسار وسؤال التثبيت بين يدي الملك الجبار جل جلاله، والخضوع لهيبة الجلال، وكذلك ملاحظة معشوق الجمال، ثم تكبر محققا أن لا كبير سوى. الله أكبر. ثم تحقق ما قلت بلسانك بقلب في قلبك واعتقدت في قلبك بلسانك، فتقول الله أكبر أكبر كبيرا والحمد لله أكثر سبحان الله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فلا يبقى لك مطلوب أرضي ولا سماوي، توجهت إلى فطرة. وانت تعلم انك لو حضرت في حضرة ملك ثم اخذت تلتفت وتتعلق بواحد من خدامه والجنود او العبيد اللي عنده الحراس، هذا بينفعنا، هذا بنسق مع ذلك الملك قدامك يشوفه، انت تعرض لايش وانت بليد وابله. الملك قدامك كلمه على طول، هذاك تحت امره، هذاك تحت امره. فإذا أقبلت على الله ورجعت تقول قطعة الفلانية والمؤسسة الفلانية ما تستحي، أنت قدام الملك يراك ويشوفك الآن، كيف تلتفت إلى شيء؟ لهذا قال تنفي عنك هذا الغرور والزور وهذا التلبيس، وجهت وجهي حنيفا لا مائل ذات اليمين برغبة في أحد غيره ولا ذات الشمال برهبة من سواه، حنيفا مسلما منقادا خاضعا، وما أنا من المشركين في المراد له ولا في الحب له ولا مترددا في الحب له، وما أنا مشركين، إن صلاتي وهي عبارة عن صلات يوصلك بها، صلاتك من حضرة ذاته جل جلاله وفضائله وإحسانه، إن صلاتي ونسكي وجود طاعتي وانقيادي وخضوعي وخشوعي وحضوري، إن ومحياي حياتي بتعلقي بأوصافه، فلا حي غير من تعلق بأوصاف الحي، ومن لم يحسن التعلق بأوصاف الحي عده ميت، إن كان في الطفولة وإن كان في الشباب وإن كان في الكهولة وإن كان مصارع عده ميت. ولكن يحيى من تعلق بأوصاف الحي جل جلاله الذي لا يموت. وقلنا إن الله تعالى صبغهم بصبغة الحياة الخاصة فأبى أن نسميهم أموات وإن فاضت أرواحهم من أجسادهم. ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، إن صلاتي ومحياي ومماتي والغيبتي عن سائر الأكوان بشهوده، وغيبتي عن شهودي إياه بوجوده، ممادي لله من هو إليه وهو المتفضل به علي، كما أنه معنى أولي للوصول إلى هذا المعنى وهو أن صلواتك من العبادات اللي تعملها وبقية العبادات النسك، وحياتك كلها والأمر في مماتك وخروجك من الدنيا لله. إن صلاتي ونسكي ومحيي مماتي لله رب العالمين، فأحيا له وأموت له ونسكي له وصلاتي له وحده جل جلاله، لا شريك له، بك أمرت وأنا من المسلمين. وهناك دعاء ثالث للافتتاح أيضا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فأما التي قد صدرت منك ووقعت فيها فيباعد بينك وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب، فلا يبقي ذرة من شومها ولا ضرها عليك، يمحو عنك ظلمته ومغبته وسوءه وسوءتها وقباحتها وشرها وضرها وعذابها والمؤاخذة بها، يبعد بينك وبينها كما بعد بين المشرق والمغرب، حتى يمحوها من أذهان الملائكة ومن الصحف التي سجلت فيها ومن ذهن الأرض التي عملتها عليها ومن أذهان أعضائك، فلا تشهد عليك يوم القيامة. بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، حتى أنه إذا أراد أن يذكر أحدا من عباده بشيء من خطيئته من هذا الصنف الذين رضي عنهم، ينشر عليه كنفة فلا يدري الملائكة ما يقول له، يستم أحد ما يدرى بينه وبينه واحد، ولتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا، تذكر يوم كذا يوم قلت كذا ويوم نظر، يخاف يظن أنه هلك، يقول يا ربي ألم تغفر لي؟ يقول بلى، سترته عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. أدخل الجنة، ما يكشف الكنف يقول أدخل الجنة برحمتي، هذول ما عدروا إيش قال له من أول، خلاه بينه وبينه لأنه يريد يستر جل جلاله وتعالى فعله. والأعجب من هذا كله أيضا أنه يجي إلى السيئة التي عملتها والخطيئة يبدلها بذاتها حسنة فتطلع حسنة، القباحة جمال، النتن روح رائحة زكية، السوداد بياض، وخلاص السيئة تحولت حسن. وهذا سر في معاملة الرحمن، يعامل به من أحب ما يقدر غيره عليه، ما يقدر غيره عليه، فأكرم خلقه إذا أسأت إليه يسامحك ويصفع عنك ويحسن إليك، لكن يبدد نفس السيئة حسنة كيف يصنع؟ كيف يصنع؟ سيئة سيئة إيش يصلح فيها؟ لكن الرب نعم يجيب قلبها تحولت إلى حسن، لأن الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، والتي لم تعملها بعد من الخطايا المكتوبة يباعد بينك وبينها وبين كما بعد ما يمشي المغرب، فلا تخطر على بالك. ما هو ما تقع فيها؟ ما بذن بعد خفيف هذا، أن تذكرها أو تعزم عليها أو تلتفت إليها بس ما تقع فيها، هذا مبادئ. لا كما بعدت بالمشي والمغرب ما تخطر لك على بال، تروح هناك بعيد. باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرقي، نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ولا تبقي ذرة من آثارها علي. اللهم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بعد دعاء الافتتاح تتعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تنوي الاستعاذة بالله تعالى والتحصن من كيد راس الغوا لياذا بعزة الله، وتنوي الاستعاذة من جميع الأغيار، وقد شرحنا معنى الأغيار أنها في اصطلاحهم الظلمات الناشئة عن الالتفات إلى غير الله، والخواطر النفسانية والحظوظ الشهوانية كلها تستعيذ بالله منها في قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تحفظوا وتحصنوا بالله من الشيطان الرجيم. الآن تبدأ في قراءة فاتحة الكتاب التي قال عنها صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لما تقول بسم الله قال لك ايش معنى بسم الله؟ بسم الله ايش معنى بسم الله؟ قال عندما تنطق بسم الله تذكر ان كل شيء قائم باسمه. بمن قامت السماوات؟ بمن قامت الارض؟ بمن قمت انت؟ بمن وجدت؟ بمن استقمت في هذا المقام؟ بمن نظرت؟ بمن تقوم شعورك وذراتك؟ بمن تقوم اجهزتك التي في باطنك؟ بما يقوم هذا الغلاف الجوي؟ بمن؟ بمن تتوالى وتتتابع امواج البحار في الدفعات؟ بمن؟ بمن يطير الطائر؟ من يمسكها بين السماء والأرض؟ ومن يمسك الأرض نفسها اللي انت عليها؟ بسم الله. أقول بسم الله بسم الله، كل شيء قائم باسمه. يتعجب الناس إذا ظهر عليهم بالحروف اللي يعرفونها، هم اسم الله ولا ده فيه شجرة ولا فيه ورقة ولا فيه بدن، اسم كل شيء قائم باسمه، اسمه موجود انت ما تشوفه بعد. ايش من ذرات الوجود خالي عن اسمه باسمه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. الحتة اللي خلقوها في الأرض وين هي؟ هاتوا الأشبار الأمتار اللي هم خلقوها. ما بقول لك جزيرة وإلا قارة وإلا دولة، هاتوا الشبر اللي خلقوهم من الأرض. أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ ولا ذرة. أيوة، أم لهم شرك في السماوات؟ في صلح وشراكة وحقوق لمواضع السماء يتميز بهذا أو ذاك، والوكلاء الوحيدون، أم لهم شرك في السماوات؟ هذا وضع الخلق في حقيقتهم. قال لهم تمتعوا بما آتيتكم، فراحوا يغترون ويجترئون ويفترون ويتكبرون ويتعالون، وهم ما منهم ولا ذرة. يقولوا قل بسم الله وتحقق، ما قالوا أعلم، أعلم كلنا نعلم، قال تحقق أن كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه، أن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله، وتحقق، أنت قلت بسم الله، أنت قلت بسم الله، تحقق الألوهية لهذا الإله على كل شيء، إله كل شيء ومليك، الألوهية السارية في جميع الوجود، وإن من شيء إلا يسبحه بحمده، فألوهية الله ساري معناها على كل ذرة من ذرات الوجود، فكلها مالوها، إلهها الله جل جلاله وتعالى في علاه. أنت وثيابك وشعورك والفرش اللي عليه والجدار اللي حواليك كلها ساري فيها سر الألوهية لهذا الرب. ولذا اللي يدخل الداخل على سيدنا الإمام عبد الرحمن السقاف يجد يذكر الله، يسمع ذكر الله من لسانه، يسمع ذكر الله من أعضائه كله، يسمع ذكر الله من الثوب الذي عليه، يسمع ذكر الله من السجادة التي تكون عليه، كلها تذكر. وأظهر الله هذا للنبي داود، قال أمر الجبال تردد معه الذكر الذي يذكره به، ولا يا جبال أوّبي معه، ردد الذكر الذي يذكره، قولي وراه يا جبال أوّبي معه والطير، وألنا له الحديد. سبحان الله، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي، شو رأيك صلح لهن ورد كل يوم هو يهن في إظهار ما هو مكنون فيه. فلله حكمة في ستره على العموم، ثم حقيقته قائمة، وإذا أراد كشفه لأحد فيكون ذلك، كما حمل صلى الله عليه وسلم الحجرة حصى وضعها في كفه ويكون سمعوا تسبيحها كلهم اللي حواليه من موضع، حملها وضعها في سيدنا أبو بكر الحد سمعوا تسبيحها وضعها، ثم حملها وضعها في يد سيدنا عمر فإذا بها تسبح سمعوا تسبيحها، ثم تركها صلى الله عليه وسلم كمل مجلسه ودخل. لما قام جاء الصحابة يتناولون الحجرة كل واحد قال فما سبحت في يد واحد منا، ما سمعنا هذا تسبيح يعني. إذن فالتسبيح قائم والألوهية ساري سرها، بس بيننا وبينها حجاب، إلا أننا بحكم إيماننا نحن على يقين من هذا، وما دمت على يقين مخبرك الله ورسوله فكأنك تسمع، إيش عاد باقي؟ خلاص أوثق من أنك تسمع أن الله أخبرك، أن الله أخبرك ورسوله أخبرك أعظم من سمع، أنت سمعك يمكن حد يضحك عليك يحدث لك صوت من هنا ولا من هنا، لكن هذا الله ورسوله أخبروك فكأنك تسمع، فإذا طاب لك هذا المشهد سمعت. وأرسل مرة ولده علوي سيدنا الفقيه المقدم يقول له يحتاج إلى أن يقطف شيء من الأشجار، راح حمل السكين حقه الشريم على قولنا بيقطع وتبك ورجع، قال مالك؟ قال كل ما أردت تقطع واحدة سمعتها تذكر الله وتسبح أنا هبتها. قالوا أنت الآن في حالة قعد خل غيرك بيقطع، جلس جالسكم خلى واحد ثاني يقوم. وفي يوم تبعه ولده أحمد هو خارج في بعض خلواته إلى شعب يسمونه شعب النعير، جبل هناك في وادي البلد جانب البلد، فتبعه الولد لما توسط الوادي أقبل على الجبل قال لا إله إلا الله، وإذا الجبل والحجر والشجر يرددها معه لا إله إلا الله أغمي على الولد، وهم كان يعرف أن الولد يتبعه من هنا، ودخل في خلوته وعبادته وخرج، ما هي مع رجوعه رأى سواد إنسان فقرب منه حصله ولده هناك مغمى عليه لا يزال، حركه حتى أفاق قام مالك؟ قال كنت أمشي وراك سمعتك لما وصلت هذا المكان وذكرت الله وذكر الجبل والوادي معك والشجر فأغمي عليه. قال له لا تتبعني إلا بإذن وتخبرني ليت مرة ثانية ما تفعل هكذا. ثم بنى مسجد في المكان الذي أغمي عليه فيه، وهو إلى الآن مسجد أحمد بن الفقيه، يسمى أحمد بن الفقيه، وكانت حواليه أرض صحراء الآن قدها بيوت. يظهر الله سبحانه وتعالى ما يظهر لا إله إلا الله. فالأمر كما قال الله وكما قال رسوله، لماذا نحن نتصامم عن هذا ونتعامى وكأننا ما وصلنا الخبر من المصدر الموثوق من أوثق المصادر؟ فإذا قلت بسم الله أهلا وسهلا تفضلوا، إذا قلت بسم الله فتحقق هذا المعنى. بسم الله، بسم الله كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه، وعند تحقق بعض العارفين بهذا المعنى كان في البصرة جاءت امرأة بصيني إناء لها يكتب فيه هنا من الزجاج يكتب فيه بسم الله الرحمن، يكتب لها آيات من أجل الاستشفاء، فلما كتب بسم الله انكسر الصيني حق لنا، وراحت جابت صيني ثاني حمل القلم كتب بسم الله فانكسر، راحت جابت هذا قال يا هذه لو جيتي بما في البصرة كلها من صياني واحد بعد ثاني لانكسرت، أن الآن في حالة حضور مع هذا الاسم صاحب الاسم هذا ما مسمى، فلهذا بتنكسر أي شيء كتبت اسمه عليه ما بيثبت له، روحي شوفي واحد عنده حجاب ما عنده هذا الشهود خليه يكتب لي. اكتب لك بسم الله لا إله إلا الله. بسم الله. علمنا النبي هذا اللفظ عند الدخول، عند الخروج، عند لبس الثوب، عند الطعام، عند الشراب، عند دخول الخلاء، وهكذا في الأماكن. وبسم الله بسم الله بسم الله، وأعطاك الشرف بهذا. قال لك لما تجي تنام قل بسمك ربي وضعته جنبي وبسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي. يعني أنا أضع جنبي بقدرتك وإرادتك، فأنا مستفيض في فضلك علي ومسترحمك ومستعطفك. وبسمك وضعت جميع، وبسمك فأقوم لكم من أجلك، وأنت الذي بقدرتك أقمتني الحمد الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. بسمك ربي وضعت جنبي وبسمك أرفعه فأغفر لي ذنبي. إذا علمت ذلك علمت الحكمة في هذه الحقيقة، ثم في سترها على عامة الخلق. وكثير من الأشياء تستر عن واحد من ثاني، وبعضها مفتوحة لبعض البهائم والأنعام وليست مفتوحة لإنسان، كما ما يجري في القبور مغيب عن أهل الدنيا. البهائم تحس به وتسمع صيحة الميت في قبره إذا ضرب. حتى قال في الحديث في الذي يضرب في قبره إذا لم يجب عند السؤال، فقال فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن ولو سمعوها لصعبوا. وقل بسم الله وتحقق أن كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه. تحقق الألوهية السارية في جميع الوجود القائمة بالحكمة في كل حد ومحدود. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وذرات ألواننا وأشكالنا وصحتنا وأمراضنا وحركاتنا وسكناتنا، وذرات التراب والأحجار والأشجار وما نزاول وما يأتي وما يذهب والرياح وما فيها بقدر معلوم وتقدير حكيم من حكيم جل جلاله، فهو إله الكل ومقرب ومبعود. قرب هذا وأبعد هذا سبحانه وتعالى. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. خلقت العبادة على ما أردت، ففي العلم أجر الفتاوى المزن. فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن جل جلاله. الحمد لله على ذلك. فبقيت مراتب الإيمان التي تفضي بك إلى مراتب الذوق والوجدان، وإلى مراتب اليقين علما ثم عينا. وأهل حق اليقين في مراتب حق اليقين، وهم النبيون وخاصة ورثتهم. وكلما مكن في هذا أحسن التعامل مع إقامة الأسباب على وجهها. فصاحب البداية لو يسمع التسبيح الخاتم اللي في يده يرتعد، لكن أعلم أنه يسمع الخاتم والفرش اللي على الوزر وساكن مكانه يسمع شيء. ولكن لو ظهر له تسبيح النجوم والكواكب ربما انزعج، لكن أكمل منه يسمع كل ذلك ولا يتحرك ولا ينزعج، ويعرف إجراء الأمور بحكمة الحكيم جل جلاله. ومواطن الإذن له فيه هنا وهنا وهنا، متى ينام ويقوم ويأكل ويشرب مع أن الكل قائم بهذه الكيفية. قيومية الله عليه وهو قائم بسم الله تبارك وتعالى. وكان واحد من العارفين وحضرته نخامة ويمشي في الطريق ويريد يسمع الأرض تسبح الله، فما عاد قدر بيحط النخامة حقه استحى من التسبيح. مرة بيعرف أقوى منه كان أمكان منه يقين رأى عنده مالك، فقال أريد أن أخرج النخامة فالأرض تسبح الله فاستحي. تكلف هذا العارف الثاني منه أخرج شيء من فمه وضع عند المسبح على المسبح. قالوا أنت شفت جزء وترى تسير جزء ثاني، وهذا كله نحن وسط هذه العظمة وهذا الجلال، من هنا ومن هنا إلا شوف فين أذن لك لا تحط النخامة في مسجد ولا تحطها في إنسان ولا حطها محل خلاص اللي أذن لك فيه وانت هذا المصر روح يمشي وإيش بيخلصك من هذا قيوميته فوق كل شيء كل شيء بعمده قالوا حقي نخامة مسبحة ولا مسبحة خلها تسد المحل أذن لي خرجها فيه حطها فيه وانتهت المسألة لا إله إلا الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا من نعم الله عليك له أسماء كثير وصفات هيش لو أمرنا نفتتح صلواتنا وقرأ نقول بسم الله الجبار القهار هو جبار قهار ولكن إيش مردود ذلك وأثر قال لك قل بسم الله الرحمن الرحيم اختار لك الاسمين الكريمين اللطيفين عيو قال اذكرني بها مشان أنا أقبلك بمعناها وبمقتضاها بسم الله الرحمن الرحيم المنعم قال فاشهد رحمته الواسعة لجميع الوجود الرحمن بالإيجاد والرحيم بالإمداد بسم الله الرحمن الرحيم أوجدنا وأمدنا هو موجود كل شيء مرحبا يقول قم بالحمد للمحمود هذا الرحمن الرحيم يقول الحمد لله الموجد الممد طيب بالاستغراق لكليات الحمد والجزئيات فهو الذي يستحق الحمد على كل حال وبكل معنى ربي وربك الله لا يستحق الحمد غيره إلا ما أجراه من الخير على يد غيره فيحمد الغير مجازا وتبعية وإحسان الغير لي وشكري أنا لذلك المحسن هو من جملة إحساني فالحمد راجع إليه بكل حال والذي يستحق الحمد بجميع معانيه في كل حال هو الله والحمد لله ونحن الأمة حمادون وصفنا في الكتب المنزلة من السماء في الأمم السابقة الحمادون فيجب نتعلم معاني الحمد ونتذوقه ونحمد الله على كل حال ونكثر من حمد الله تعالى والحمد لله تملأ الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان ولهذا سمعتم في قصة الصالح الذي لما نطق بها وهو مستشعر حقيقة ذلك الحمد في على جبل عرفة ونظر إلى المهلمة وقال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم جاء في السنة الثانية حج ونظر الموقف امتلأ سر التعظيم والإجلال والإكبار لإحسان وأراد يقول الكلمة أظهر الله له ملك جنبه يقول له هي لنا من العام الماضي نكتب ثواب حمدك هذاك وما أكملنا وتقولها ثاني مرة ما هو المقصود أن لا يقولها المقصود أن يعرف النعمة اللي عليك إيش عدهم من العام يكتبون وعد ما وصلوا إلى ما جعل الله له من جزاء عليها ويقولها ثاني مرة وعند ربك وسع في العطاء جل جلاله قال سيدنا عمر إذا تكثر قصورنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ 11 من سورة الإخلاص بأن الله له قصرا في الجنة قال إذا تكثر قصورنا نصلي 11 في هذا يبغى كل ساعة بنقول قال الله أكثر وأطيب النبي قال الله أكثر كثر ولا نقص اللي معك الله أكثر وأطيب قال الحمد لله بالاستغراق الكليات الحمد جزئيات مستحضرا أنك في هذا الحمد نائب عن الوجود كله تحمد الموجد الذي أوجد هذا الوجود وإيش هذا وليش النيابة عن الوجود قالك اسمع خصائص ومزايا للإنسان وأنت إنسان تعلم من معانيها ما لا تحصله عند اكتشافات المكتشفين ولا عند بفكرهم وأهمهم لكن أسرار الإنبا والبلاغ والإفادة والتعليم من الله على أيدي ملائكته ورسله وصلت إلينا خصص الإنسان بخصائص ومزايا نقراها في القرآن يقول لنا قال ربك الملائكة نجعل في الأرض خليفة فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الله هذه الخصائص والمزايا للإنسان والإنسان باعتبار كلية الإنسان من طويدة في ذا في ذا في ذا فيجي حقائق الشرف والمجد عند المؤمنين ومن المؤمنين ترتفع إلى العلماء العاملين العلماء ترتفع إلى العارفين بالله من العارفين ترتفع إلى أهل الصديقية الكبرى منهم منهم ترتفع إلى الأنبيين، ترتفع إلى المرسلين، ترتفع إلى أولي العزم، ترتفع إلى سيدهم. هذا الإنسان، هذا معنى الإنسان. إذا تكلمنا عن الإنسان، الإنسان هذه المنظومة كلها، والشرف والعزة والفخر مخصوص منها من عند الإيمان فما فوق. وهؤلاء أخرجوا بإبطال من طوى فيهم من خصائص ومزايا، أبطلوها بجحودهم وكفرهم وبعدهم، أبطلوها. لذا يقول الإمام العيدروس: المؤمنون خواص الناس، خواص البشر المؤمنون. قال: وخواص المؤمنين العلماء، يعني أصحاب العلم على وجهه بنورانيته بأحقيته. يقول: وخواص العلماء العارفون. وخواص العارفين أهل الرضا، العاملون على رضا أهل حقيقة التوحيد، رباب الصديقية أولى الكبرى. فما يساويهم غيرهم من البشر، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. فإذا تحدثنا عن مزايا الإنسان خصوص الإنسان، خذ المنظومة كلها ترجع. وإن كان المقصود الرأس، نعم، لكن هذه المزايا انبثت في كل من آمن به على قدر إيمانه به وصلته به، انبثت في النبيين. فلهذا صار الإنسان هو المناط به، أن المخالق الموجد رتب في إرادته سبحانه وتعالى بحكمته أن الوجود يوجد لهذا الإنسان. ثم يكون مطيته لنيل أو لاكتشاف أو لاستثمار خصائصه ومزاياه، الوجود مطية له، أيوة. ثم يسخر له تسخيرا أيضا. هذا حصلناه في القرآن. كيف؟ يقول لك: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمر بينهم، أيوة، لتعلموا، مشاني أنا، مشان أنا أعلم يعني، أيوة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء. في هذا رفعة مكانة العلم ورفعة مكانة هذا الإنسان. خلق السماوات والأرض لتعلموا، لنعلم نحن، فكأننا السبب في وجوده. إيه، بس بمنظومة الإنسان، مش وحدك أنت، بمنظومة الإنسان، منظومة الإنسانية أقول. والمجلى أجلى في راسه، راسه، أيوة. كيف؟ يقول: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله أكبر. ثم نجد هذا الوجود مسخر للإنسان: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جل جلاله، أيوة، كذلك. ولكن ما تسخر لأحد مثل هذا الرأس في الإنسان، السماوات والأرض ما فيها، من كشفت أسرارها وعلى فوقها مثله صلى الله عليه وسلم، فسخرت كل هذا. هذا هو رأسنا لا بأس، ونحن من نوع الإنسان، تشرفنا بذلك وتسر لنا سرايا. ولكن صح ما قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا، وصح ما قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يقول: أنت تنوب عن الوجود في هذا الحمد، تقول: الحمد لله، نائبا عن ذرات الوجود كلها في حمد من يستحق الحمد. وليش تنوب عن جميع الوجود في مقابلة هذا الجود؟ قال: لأنه جعلك الواسطة في إيجاد كل موجود وإمداد كل ممدود. كيف؟ قال: أما الإيجاد فمن قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض لتعلموا، والإمداد من قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جل جلاله. فاعرف قدر صنعتك وعظم صانعك، عظم صانعك جل جلاله وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: فإن الوجود لما كان قيامه بإشراق نوره تعالى، فكثيف الأجسام لا تطيق تحمل نوره إلا من بعد تلقي نور الخصوصية له، كما يشهده من استنارت مرآة قلبه اللهم نور مرايا قلوبنا. فمن شاهدها حاضرها تسد مزن الأمطار الحسية. جهد هذه الخصوصية. ومن غائبها تفيض عيون الأسرار بالأنوار الغيبية. فقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. إذا قلت ذلك قال قف تحت جبروت العزة والجلال واهبط إلى درك الإنزال في الخضوع ولاحظ وما بكم من نعمة فمن الله. وقل رب العالمين خالقهم مدبرهم منشئهم مالكهم موجدهم جل جلاله. والعالمين روح العالم الإنس والجن والملائكة من بين بقية العالم مخصوصين بخصائص. قال ثم انظر كون العالمين كلهم واقفين تحت القهر. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما ولا يشفعون إلا لمن وهم من خشيته مشفقون. انظر كون العالمين واقفين تحت القهر منقادين لمبرم الأمر لا يستطيعون لجلب الخير ولا لدفع الشر. فإنهم وسببيتهم تحت قدرته وحكمه جل جلاله. مع ذلك من تسبب منهم في الخير جوزي بالفضل من الله، ومن تسبب في الشر جوزي على ذلك وعوقب بالعدل من الله تبارك وتعالى. ولكن هم وجزاؤهم وما كان منهم تحت أمره. ما حد منهم خرج عن طور يقول أنت إلى كذا وأنا خلنا وحدي. وحدك فين دلو؟ تحت القهر تحت القهر. ولهذا المجاهدين والكافرين والمكذبين وقالوا لا أمنوا بالرسل ولا بالكتب ولا بأمنوا بربهم بعدين يرجعون إلى فين؟ إلى عند ربهم. لأنه أصلا ما في مخرج فين يروح. ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عنده ليش عند ربهم؟ لأنه ما في ملجأ ثاني يرجعوا إليه. إلى فين يروح؟ إلى عند من يروح؟ ورجعهم إليه. عند ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن أولئك عند ربهم مكرمون وهؤلاء ناكسوا رؤوسهم غير ظهر الفرق. وإلا المرجع له واحد ماشي مرجع ثاني. ممكن ما دام هؤلاء جحدوا بالله وكفروا وكذا ممكن يرجعون إلى إله ثاني؟ ما في إله ثاني. ما طيب الأشياء التي آمنوا بها ما تملك مرجعية ماشي يرجع إليها ماشي يرجع. يعني هل ممكن يعودون هؤلاء بعدين إلى حكومة إلى حزب إلى جماعة فين؟ الكل عايدين لواحد ماشي مرجعية ماشي مكان ثاني أحد يرجع إليه لأن الألوهية لواحد. ما دام الإله واحد فكل ما له مرجعه إلى هذا الواحد. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول انظر كون العالمين واقفين تحت القهر منقادين لمطلق لمبرم الامر لا يستطيعون جلب الخير ولا دفع الشر حينئذ تجد لذه الذله والاستصغار التي هي حقيقه عزتك وتعود الى رحمه الكريم الغفار الحليم الستار بحسن الالتجاء والافتقار بقولك الرحمن الرحيم. والان استحضر من مظاهر رحمتي امر ما استحضرته عند ذكر الاسم الاول الرحمن الرحيم. ايش قال؟ الرحمن الذي أهلك للوقوف بين يديه وجعلك تخاطبه وتناجيه. وانت من انت؟ حادث وروح وجسد من نطفة وقال لك تعال نخاطبنا ونادنا وقف بين يدي الله رحمن لأنه رحمن. ولو ما هو رحمن من انت؟ الرحمن الذي أهلك للوقوف بين يديه وجعلك تخاطبه وتناجيه. ثانيا الرحيم بك مع ضعفك وقصورك وظلمك وزورك رحيم. وقد سبقت لك منه الرحمة قبل خلقك وتصويرك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثم في تلبيسك وغرورك واشهد نزول خاصية الرحمة في طورك وجلباب العصمة بسورك وغيب في ملكيته الخاصة شعورك بقوله مالك يوم الدين وفي قراءة ملك يوم الدين. وكان بعض العارفين يحب أن يقرأ في الركعة الأولى مالك وفي الركعة الثانية ملك للجمع بين القراءتين، ولأنه كان قراءته صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى أطول منها في الركعة الثانية. قال فنحن أيضا بالفرض نجعله الأولى أطول من الثانية، الأولى فيها زيادة ألف مالك والثانية ملك نقص واحد حرف، فحتى في الفرض معدو في قراءة السورة سنة، حتى في قراءة الفاتحة الفرض خلوا الأولى أطول من الثانية، مالك يوم الدين ملك يوم الدين عند كشف عين اليقين، خلاص الكل يعرف الحقيقة بعدين في الآخرة. الاعتبارهم كفار بما كان منهم أيام التكليف في الدنيا، ما في الآخرة ما عاد كفار، في كافر، كافر بإيه؟ كافر باللي يشوفه هذا، كافر بالذي قدام عينه، ما عاد خلاص كل واحد لقي الله وراء الملائكة وراء الجنة والنار، هذا كان من عاد كافر، فهم اسمهم كفار بحكم ما كان أيام التكليف بس، وإلا بعدين هذا الكفر كله يزول، ما عاد يبقى الحق بس اللي يبقى. فأما زبده فيذهبوا جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكثوا فيه، كذلك يضرب الله الأمثال، هيك يضرب الله الحق والباطل، فكله يروح، ما عاد الجحود التكذيب الكفر الإلحاد هيروح، ويقول ما عاد منه، ولا تبقى إلا الحقيقة، وهل هذا هو الباقي؟ ها؟ والكل بعد ذلك يوم لكن ما عاد ينفع، فلم يكوي أنفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا. وفرعون لما قدوا وقت الغرق قال آمنتوا أنه لا إله إلا الذي أمتوا وعد أن ربكم لعلى روحت كلها ما عاد شيء منها، لا إله إلا الذي أمتوا في بني إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالكل بعد ذلك يؤمن ويعاين. قال مالك يوم الدين عند كشف عين اليقين ووضوح الحق المبين، الزور مع العدو والغر مع العدو، الكذب مع هذا الشيء، المغالطه مع هذا الشيء، ولا الامر واضح بين للكل. فايش فيها؟ فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. الله الله. قال اذا افقت من دهشه الجلال فانهض على قدم العجز والاذلال، وذلك أن المتذللين لله تعالى طلبوا حقائق العز، لكن طلب صحيح من الباب الذي فتحه الله، والمتكبرين والمغترين والمتجبرين طلبوا العز لكن طلب باطل غير صحيح وبأسلوب غير صحيح من باب ما فتح الله ما أذن له، فنازعوا الربوبية في إرادة العز فذلوا في الدنيا والآخرة. لكن من يطلب العزة من بابه ومن وجهه وعلى صحة الطلب؟ من تذلل للرب. فعز المخلوقات بأصنافها على قدر ذلتها لخالقها. لما؟ لأن العزة لله جميعا ويعز من يشاء، فإذا تذللت له أعزه، فإذا راحت تعتز بنفسها أذله. وهذه قاعدة مضطردة جعلها الله في الكائنات، حتى قالوا في الأثر لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي، ما حد يرفع نفسه على الثاني يرويه ربه كيف النتيجة، لأن العز له كله والعظمة له كله، كل من ادعاها لنفسه من غير بابها من غير طريقها يستلم الجزاء ويظهر كذبه ويفضح، لا إله إلا الله. ولهذا يا نافع العلم من تكبر وضعه الله، من توضع رفعه الله جل جلاله وتعالى. فلا اللهم ارفعنا وعزنا بطاعتك. ذلك سمعتم قول العارف بالله ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله جل جلاله. قال إيش؟ قال إذا أفقت من دهشة الجلال انهض على قدم العجز والإذلال واشهد قيامه بك في حالة الجمال وقل إياك نعبد وحدك، قدم إياك على نعبد لتفيد الحصر، إياك نعبد أي وحدك نعبدك، إياك نعبد إياك نعبد كرما منك وإحسانا ولطفا وامتنانا. والله لولا الله ما تصد ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إياك نعبد كرما منك وإحسانا ولطفا وامتنانا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا وإياك نستعين توكلا وإيقانا وتنويها وتبيانا. نفردك بالعبادة كرما منك إذ هديتنا لذلك ووفقتنا وإحسانا ولطفا وامتنانا. ونفردك بالاستعانة نستعين بك وحدك توكلا عليك وإيقانا بك وتنويها بعظمتك وتبيانا منا لربوبيتك وألوهيتك واعترافنا بذلك. إياك نعبد وإياك نستعين. فحينئذ يسكن روعك ويعظم طمعك في هذا الإله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي وفقك لعبادته واعتمدت عليه مستعينا به. اطلب إذن فاسأله به كمال الاستقامة. أحسن المطالب أن تستقيم. أحسن ما تطلبه من الله والما طلبه منك ما أمرك تقوم به هذا أحسن شيء. أعظم طلب تطلبه من الله أنك تطلب ما طلب منك. أي هو طلب منك؟ الاستقامة. بطلب منك ولهدينا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم فانوي به الينبوع الذي يشرب منه. قال حينئذ يسكن روعك ويعظم طمعك فاسألوا بك ما الاستقامة يقول اهدنا الصراط المستقيم. انوي بالصراط المستقيم الينبوع الذي يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عين الحياة العظمى عن روح الشريعة الذي جسمه كمال الاستقامة. جسمه كمال الاستقامة الله. فكيف روحه؟ يقول هذا جسمه كمال الاستقامة. فهذا الينبوع الذي يشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو عين الحياة عن روح الشريعة الذي جسمه كمال الاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فنسب الصراط إليهم وهو صراطه سبحانه وتعالى وصراط رسوله عليه الصلاة والسلام. صراط الذين أنعمت عليهم كما نسمع يقول لهم قلوا أن هذا صراطي مستقيما رسول الله. ويقول في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. صراط هو صراط وحده ما في واحد اثنين ثلاث صراط الله وصراط النبي وصراط الذين أنعمت عليهم ما فيه هو واحد هو صراط الله هو صراط النبي هو صراط المنعم عليه صراط واحد. أيوة صراط الله من حيث أنه الذي أوجده وخلقه ورضيه وأنشأه وشرعه. صراط النبي من حيث أنه سيد أهله وإمامهم والقدوة فيه لكلهم. صراط الذين أنعمت عليهم وفقوا له وهدوا إليه ومشوا عليه. صراط الذين أنعمت عليهم في هذا تثبيت الولاء لأهل الطاعة والتقوى حتى نتخلص من ولاء الأشرار ونتبرع منهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلن نرتضيهم قدوة لنا ولا لأولادنا ولا لأزواجنا ولا لأهلنا ولا لأخلاقنا ولا بل الذين أنعم عليهم هم قدوتنا. صراط الذين أنعمت عليهم. وذكر وجه الإنعام بلذيذ خطابك وحسن ملاطفتك واقترابك وهم النبيون والصديقون الذين اصطفيتهم لطاعتك واختصصتهم لحضرتك كما قال لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي ونعمتهم بمشاهدتك وأدخلتهم جوارك في دار كرامتك. اللهم اهدنا صراطهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بحرمان طاعتك غير المغضوب عليهم بحرمان طاعتك وعدم سلوك محجتك لإقامة حجتك. ومنهم اليهود وكل من حرم طاعة الله وعدم سلوك المحجة فهو مغضوب عليه. والضالين وليس النصارى وحده منهم النصارى ومنهم كل من ضرب عنهم الحجاب فلم يسمعوا لذيذ الخطاب ولم يسكروا برحيق شراب الفهم عن الله فهم ضالوا. ولو كان أحدهم في ظاهر عبادة لكن مضروب عليه الحجاب في ظاهر علم في ظاهر عبادة مضروب عليه الحجاب ضال ما وصل. لكن من كشف عنه الحجاب وقربه إليه هذا هادي مهتدي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، للذين لم يسلكوا الطريق أصلا من الكفار أو الفجار الملحدين، ولا الذين أظهروا الإيمان والأعمال الصالح ولكن على غير صدق واستقامة، فلم تكشف عنهم الحجاب ولم تظهر لك لما مت، لا بغينا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الذين أنعمت عليهم بلذيذ خطابك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين ضربت عنهم الحجاب ولم تسمعهم لذيذ الخطاب ولم تسكرهم برحيق الشراب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي هذا بيان لنا كيف نتعلق بالذين أنعم عليهم ونتبرأ من المغضوب عليهم والضالين، فلا يتحولون إلى جدود لنا في شيء. وقل حال كونك خاضعا لجنابه واقف بابه موقنا منه بالإجابة آمين، أي استجب يا الله. فإذا قمنا إلى الصلاة نتذكر من هذه المعاني ما نستطيع، ليكون ذلك وسيلتنا لأن يزيدنا الله تعالى حضورا بعد حضور، وأن يمن علينا من عنده بالنور، وأن نهتدي لحسن الأدب معه والقيام بين يديه فيكرمنا جل جلاله. فإنه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه الحقيقة، إذا قام العبد يصلي لله أقبل الله بوجهه عليه، أقبل الله بوجهه عليه. حتى من سر هذا الإقبال يتبادر الملائكة، وحتى يتلقى الملك ما يخرج من فمه من قراءة وذكر مباشرة. ولهذا يقول لا أشق على الملائكة من بقايا طعام بين الأسنان للإنسان وهو يصلي، لأنهم ما يأكلون ويتقدرون هذا. فإذا قمت تناجي الحق جاء يتلقاك ووجد الطعام بين أسنانك يشق عليه ويكون تشميز منه الملائكة. من هنا شرع لنا السواك، تنظيف السن قبل أن ندخل إلى الصلاة. ثم إذا التفت، يقول الله ابن آدم التفت إلى غيري، التفت إلى من يرى أنه خير له مني. فإذا التفت الثاني يقول ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني، فإذا التفت الثالثة أعرض الله عنه. حينئذ تكون صلاة صورة بلا روح، ما لها حقيقة. ومن فضل الله على الأمة أنهم إذا صلوا جماعة رحمهم الله تعالى باجتماعهم، فينظر إلى قلب الإمام إن وجد في خير قبله وقبل المامومين بسببه، فإن لم يجد في خير النظر إلى المامومين صف الأول الثاني الثالث إلى آخره، فقد يكون واحد في خير في الأخير، فيكون هذا هو الإمام في الحقيقة. إمام القوم في الصلاة هذا قبل لقبله بسببه. فإن لم يجد يقول ينظر إلى اجتماعهم، يقول اجتمعوا من أجلي فيقبلهم. بس لكنها درجات القبول، أول مش مثل الثاني والثالث. وكيف إذا اجتمع جماعة كلهم خاشعون كلهم خاشعون مرة ثانية هذا يحصل. الله يكرمنا وإياكم سر الإقبال عليه مع صلاح الشان كله ظاهرا وباطنا.